للعالقين داخل أحد المباني الذي تعرض للقصف الإيراني في باتيام، فيما أقر جيش الكيان بتدمير 10 المنازل والمباني في المنطقة نفسها. وطالبت السلطات الاحتلال المستوطنين بالبقاء في الملاجئ خشية استمرار الهجمات. للمزيد بشأن تداعيات العدوان الإسرائيلي على إيران والرد الإيراني المزلزل، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي عماد البشتاوي.
متوقع أن تكون هناك ضربات، لكن واضح أن إيران تلجأ لسياسة التقنين في الضربات. بمعنى آخر، كان البعض يتساءل لماذا لم تطلق إيران 2000 صاروخ مرة واحدة. يبدو أن البعض لا يدرك أنه من الممكن أن تكون الحرب تمتد لأسابيع وأسابيع طويلة ربما، لأنه تعودنا على نتنياهو يفتح الجبهات ولا يغلقها، مثل ما يفعل مع حزب الله في لبنان، ينتهك اتفاقية وقف إطلاق النار، مثل ما يفعل في سوريا، يحتل أراضي من سوريا يوميا، يخرج ويضرب أراضي في سوريا. لذلك نتنياهو من الممكن أن يلجأ لهذه القضايا، بمعنى آخر أنه ممكن أن يطيل أمد الحرب ويستنزف إيران. لكن بهذه اللحظة عندما يتم تقنين ضربات الصاروخية الموجهة إلى إسرائيل، أولا لا تعرف إسرائيل المخزون الاستراتيجي لإيران بالصواريخ البالستية التي تملكها إيران. ثانيا، إدخالنا في نوع من الغموض الاستراتيجي بهذا الموضوع. لذلك نقول بأنه ستستمر الضربات، لكن بأسلوب مقنن، ليس بكميات صواريخ كبيرة جدا، لكن كانت بالأمس بكميات قليلة لكن كانت مؤثرة جدا. وخرج الإعلام الإسرائيلي وخرج المسؤولين الإسرائيليين وأدوا بتصريحات أنه لم يشهدوا بمثل هذا الدمار سابقا بالحروب التي خاضتها إسرائيل. لذلك نقول نعم، كمية صاروخ قليلة لكنها ضربات نوعية ومؤثرة في هذا الموضوع. إسرائيل حسب توقعاتي لا تستطيع أن تصمت طويلا بحروب استنزاف، لأنه حالة شلل كامل على مدار 48 ساعة. إذا استمرت الأمور لأيام وأسابيع قادمة، هذا سيحرك الشارع الإسرائيلي، لأنه الشارع الإسرائيلي الآن ملتف مؤقتا حول نتنياهو والحكومة الإسرائيلية، على أمل أن تكون ضربات خاطفة سريعة توجه للجمهورية الإيرانية. إذا الأمور عكس ذلك، وإذا كانت ضربات متتالية بشكل منظم يوميا، أتوقع أنه ستكون هناك ليس تساؤلات، تحقيقات لاحقا مع نتنياهو. لماذا أدخلتنا كإسرائيل في هذا الصراع؟ لماذا لم تترك أفق وأمل للمفاوضات؟ لماذا لم تدخل أمريكا الحرب أو تترك الأمور لأمريكا في هذا الموضوع؟ لماذا إسرائيل هي التي تدفع الثمن لذلك؟ هذه كلها الآن لا يجرؤ أحد على طرحها إسرائيليا، سواء كان كمعارضة ولا كمواطن. لكن بعد قليل ستفتح هذه التساؤلات وبقوة. ما الذي أدخل إسرائيل إلى هذا النفق المظلم؟
نفذت القوة الصاروخية للقوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية طالت أهدافا حساسة في منطقة يافا المحتلة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السرية أكد أن العملية نفذت بعدد من الصواريخ البالستية الفرط الصوتية خلال الساعات 24 الماضية، مضيفا أن تنفيذها جاء متناسقا مع العملية التي ينفذها الجيش الإيراني وحرس الثورة الإسلامية. وأشاد سريعا بهجمات القوات الإيرانية ضد عدوان الاحتلال، لافتا إلى ثبات اليمن على عهده في إسناد قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنهم. اعتبر الرئيس الإيراني عدوان الاحتلال على إيران مسألة تظهر مدى الحاجة إلى تعزيز القدرات الدفاعية للدول الإسلامية. وفي اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، صرح الرئيس مسعود بزشكيان بأن كيان الاحتلال أثبت مجددا أن جوهره مرتبط بالجريمة والقتل، مشيرا إلى محاولة الصهاينة اغتيال عامة الناس والعلماء والقادة العسكريين في الدول أينما استطاع. وحث بزشكيان نظيره التركي على لعب دور فعال في هذا الصدد لإحباط مؤامرات الكيان ومخططاته في المنطقة. بدوره قال أردوغان إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يسعى لإشعال المنطقة. صرح نائب وزير الخارجية الإيرانية كاظم غريب أبادي بأن إيران لن تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كالسابق، وانتقد غريب أبادي التزام الوكالة الدولية بالصمت تجاه الهجمات التي تعرضت إليها المنشأة النووية الإيرانية في وقت يتواجد مفتش الوكالة في إيران مفنداً ادعاءات الكيان حول مسعي إيران لامتلاك أسلحة نووية دون تقديمه أي دليل يثبت صحة مزاعمه، وأضاف أن ادعاءات الاحتلال تهدف إلى التضليل وتبرير أنشطته العدوانية وغير القانونية لحرف أنظار الرأي العام العالمي، موضحا أن الاحتلال لم يوقع على المعاهدة الدولية المتعلقة بنزع أسلحة الدمار الشامل. دان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عدوان الاحتلال الإسرائيلي على إيران مشددا على أن العالم الإسلامي بأسره متحد ومجمع على دعم الجمهورية الإسلامية. وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تقدم بن سلمان بالتعازي لشهداء البلاد الذين ارتقوا خلال اعتداءات الاحتلال، مضيفا أن المملكة تقف مع أشقائها في إيران ولن تدخر أي جهد لمساعدتهم. وأكد ولي العهد السعودي أنه يسعى بشتى الطرق الدبلوماسية لممارسة الضغط ووقف العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية. أكدت مصادر إيرانية أن عدوان الاحتلال على وزارة الدفاع شمال شرقي طهران تسبب بأضرار جانبية فقط في أحد المباني الإدارية، وعلنت قيادة مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي إسقاطها 10 أهداف معادية لكيان الاحتلال في الأجواء الإيرانية. إلى العناوين. حرس الثورة الإسلامية يعلن استهداف منشأة ومراكز إمدادات الطاقة للكيان الصهيوني. الإعلام العبري يقر بمقتل 12 مستوطنا وإصابة أكثر من 100 آخرين إثر الهجمات الإيرانية. القوات اليمنية تضرب أهدافا حساسة في منطقة يافا المحتلة بصواريخ باليستية فرط الصوتية. في أمان الله.
امت عاشق وعده صادق جاء نصر الله جاء نصر الله امت عاشق وعده صادق جاء نصر الله جاء نصر الله آیه شد نازل زهق الباطل جاء نصر الله جاء نصر الله پایان که نه ادامه دارد این را آغاز شده قیامت نصر الله تهران نه لبنان نه تل آویو زمین جنگ است لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله
أهلا بكم مستمعين الأفاضل. أما الآن نذهب إلى هذه الكلمة لوزير الخارجية الإيراني السيد عراقشي مباشرة.
كلكم تعرفون وشاهدتم ما عمل في غزة ولم يكتفي بالشعب البريء الفلسطيني في غزة وقتله، بل إن حقوق الإنسان وحقوق الإنسان الدولية وكل الأعراف الدولية والقوانين الدولية قتلت في دولة في غزة، وهذه كلها ارتكبها الكيان الصهيوني، واليوم نرى الكيان الصهيوني اجتاز خطا أحمر من القوانين الدولية وهي مهاجمة المنشآت النووية، وهذه جريمة ومخالفة كبرى من قبل القوانين الدولية، وممنوعة هذه الخطوة دوليا مهما كانت الظروف. ومع بالغ الأسف واجهنا عدم اكتراث مجلس الأمن الدولي لذلك. بالتأكيد أن بعض الدول في العالم شجبت اعتداء الكيان الصهيوني على إيران الإسلامية، خاصة المنشآت الدولية وخاصة دول المنطقة. أنا أشكر كل السفراء الحاضرين في هذا الاجتماع ودولهم التي شجبت هذا العدوان، وأنا أشكرهم وأقدر ذلك. وأمريكا التي تدعي الحضارة والالتزام بالحقوق الدولية خاصة في أوروبا، وهذه الدول بدلاً أن يشجبوا فعلة إسرائيل شجبوا إيران بأنها لماذا لم تتماشى معهم. في أزاء هذه الهجمات نحن قمنا برد، وهذا الرد جاء وفق الدفاع عن النفس، وهو أصل مقبول في العلاقات الدولية، وهذا هو حق مشروع لأي بلد أن يدافع أمام أي عدوان يتصدى له يتعرض له. وقواتنا المسلحة منذ ليلتين بدأت بهذا الحق، بتطبيق هذا الحق. وليلة أمس شاهدتم أبعادا جديدة لهذه الردود، وستتواصل هذه الحالة. نحن هدفنا من هذه الهجمات الصاروخية لا هي الأهداف غير العسكرية والاقتصادية في الكيان الصهيوني في الأرض فلسطين المحتلة، وتنهى بالهدف منه فقط الدفاع عن النفس أمام هذا العدوان الغاشم. نحن في الليلة الأولى استهدفنا المواقع العسكرية فقط، لأن يوم قبلها الكيان الصهيوني كان قد استهدف أهدافنا الاقتصادية بما فيها مصفات طهران وبعض المناطق في عسلوية استهدفها. ونحن ليلة أمس استهدفنا المصفات النفط في الكيان الصهيوني أي حيفا، والهجوم على منشآت عسلوية التي تم يوم أمس هو استهداف خارق وخطوة خطيرة جدا، وجر الاشتباك إلى منطقة الخليج الفارسي هو خطأ استراتيجي كبير، ويمكن أن يكون بعمد ومن وراء قصد، والهدف منه جر الحرب إلى أبعد من الحدود الإيرانية. فمنطقة الخليج الفارسي حساسة ومعقدة جدا، وأن أي تطور عسكري فيها يمكن أن يشعل المنطقة، بل ويشعل كل العالم ويورط العالم كلها. وهذه خطوة بدأها الكيان الصهيوني من يوم أمس، ونحن نتأمل أن المجتمع الدولي لإيقاف هذه العدوانيات يخطو خطوة. في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تواصل دفاع المشروع بكل قوة وصلابة، والقوات قواتنا المسلحة بقوة سيواصلون مهامهم. وفيما يخص هجوم على المنشآت النووية في نطنز، أنا أطالب وكالة مدير العام وكالة الدولية الطاقة الذرية أن يشكل اجتماعا طارئا يوم الاثنين. هذا الاجتماع سينعقد يوم الاثنين يوم غد، ونأمل أن نرى شجبا صارخا للكيان الصهيوني وصارخا لهذه الانتهاكات باعتبار منشآت النووية في مجلس حكام، ودول السفراء الموجودين هنا ودولهم عضوة في مجلس حكام الوكالة. أنا أطلب منهم أن يوصلوا هذا الكلام إلى عواصمهم، ونتوقع من المجتمع الدولي الشجب القوي للهجوم على المنشآت النووية، وأبعد من ذلك أن يقاضوا الكيان الصهيوني. وهذا خط أحمر للخطط الدولية، وانتهاك الكيان الصهيوني، والمجتمع الدولي يجب إذا تناسوا تغاضوا عن هذا الخط الأحمر، بالتأكيد أنه سيشمل الدول الأخرى أيضا. والنقطة الأخرى التي أريد أن أشير إليها وأعلمكم بها، من ناحيتنا أن اعتداء الكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم ولن يكون دون التوافق والدعم المباشر من أمريكا، ولا يمكن أن يحدث. نحن لدينا وثائق متقنة من دعم القوات الأمريكية في المنطقة والقواعد الأمريكية في المنطقة للهجمات القوات العسكرية للكيان الصهيوني. نحن دققنا ورصدنا بشكل دقيق، ولدينا شواهد كثيرة كيف قامت القوات الأمريكية بدعم ومساعدة الكيان الصهيوني. لكن أهم من شواهدنا هي إظهارات وتصريحات الرئيس الأمريكي التي تأتي في تصريحاته يوم أمس، والمقابلات التي أجراها وصرح، ومرة أخرى أعلن ترامب أن بدون الأجهزة الأمريكية لم يكن الكيان يقوم بهذا، وبصراحة قال وبأكثر من ذلك. إذن أمريكا من وجهة نظرنا هي شريكة في هذه الهجمات، وعليها أن تتقبل هذه المسؤولية التي فعلتها. نحن بالتأكيد في ردنا على الكيان الصهيوني وهجماته ركزنا على الأهداف في داخل الكيان الصهيوني. نحن نطالب، لا نطالب بتوسيع رقعة الحرب إلا إذا فرضت علينا. نحن لا نريد جر هذه الحرب إلى الدول الأخرى أو دول المنطقة حتى إلا إذا اضطررنا. نحن لم نكن نطالب نريد هذه الحرب، نحن كنا نواصل الطريق الدبلوماسية فيما يخص نشاطاتنا النووية والدبلوماسية العامة، ولكن فرضت هذه الظروف علينا. نحن ندافع عن أنفسنا، ودفاعنا مشروع، وبكل صلابة ندافع، وهذا الدفاع هو رد على الاعتداء الذي تعرضنا له. وحتى أن تتوقف هذه الهجمات علينا، من الطبيعي أن دفاعنا يتوقف أيضا. نحن اليوم كان من المقرر أن نكون في مسقط ونجري الدورة السادسة للمفاوضات غير المباشرة، وكما أعلنت مرات نحن بالنسبة لنشاطاتنا النووية وسلميتها مطمئنون، ولم يكن لدينا أي مشكلة أن نظهر هذه الثقة نثبت هذه الثقة لكل العام، كما أثبتنا عام 2015. نحن لأي اتفاق يهدف إلى عدم أن يكون إيران لا تمتلك أسلحة نووية نحن نوافق، لأن هذه فكرتنا ومعتقدنا، ونحن نعتقد بحرمة استخدام وامتلاك الأسلحة النووية. لكن إذا كان الهدف الاتفاق أن يحرم إيران من حقوقها النووية، من الطبيعي نحن لا نرضخ ولم نكن مستعدين لمثل هذا الاتفاق. وبهذا المنطق نحن دخلنا التفاوض مع أمريكا وأجرينا 5 فترات ودورات للتفاوض، وكان من المقرر في الدورة 6 أن نقدم مشروعنا لتوافق اتفاق محتمل للطرف الأمريكي. والطرف الأمريكي في الطرف الجولة السابقة للمسابقات كان قد قدم لنا اقتراح كانت فيه بعض المشاكل من ناحيتنا لم يكن مقبولا، ونقلنا وجهات نظرنا، وكان من المقرر أن يكون نقدم اقتراحا مقابل بدل ذلك المقابل في الاجتماع اليوم. واقتراحنا كان يمكن أن يفتح الطريق للاتفاق بيننا وبين الطرف الأمريكي. وهذا الأمر هو واضح جدا أن الكيان الصهيوني لا يريد أي اتفاق في مجال النووي، ولا يريد التفاوض، ولا يريد الدبلوماسية، والاعتداء على إيران في وسط المفاوضات النووية فإنما يدل على معارضة الكيان الإسرائيلي على أي مع أي تفاوض مع إيران. وإن كنتم تتذكرون في السنوات الماضية قد تكررت هذه الفعلة من الكيان الصهيوني مرات ومرات، وإسرائيل قامت باغتيالات وتخريبات وكانت تحاول عرقلة المفاوضات. أنا أتذكر في ربيع 2021 عندما كنا نتفاوض في إحياء الاتفاق النووي في فيينا، في وسط المفاوضات الكيان الإسرائيلي أقدمت على تخريب، عملية تخريب في منشآت تخصيب اليورانيوم في نطنز، وفي خاصة في كهرباء، وانفجر الكهرباء، انفجرت كهرباء تلك المؤسسة، وعدد من أجهزة الطرد المركزي واجهت مشاكل صعبة، وكان كل جهده الكيان الصهيوني أن يردع هذه المفاوضات. وفي تلك الفترة نحن أعلننا أننا سنواصل تخصيبنا لليورانيوم أكثر من 60%، وأن الجمهورية الإسلامية التي بدأت تخصيبها ما فوق 60%، هذا جاء بالمقابل لتخريب التخريب الذي حدث في نطنز من قبل كيان صهيوني. وهذه أجهزة الطرد المركزي استبدلناها بأجهزة أقوى في نطنز، والآن ما تم القيام به في نطنز هو في إطار تخريب الدبلوماسية وتدميرها. ونحن نعتقد أن أمريكا واكبت هذه الخطوة أيضا. نحن من خطوات وقنوات مختلفة استلمنا رسالة أمريكا خلال اليومين الماضيين أنها تقول أنها لن تتدخل في هذا الهجوم ولن تتدخل. وكما قلت لكم نحن لا نقبل هذا الكلام، ولدينا شواهد تؤكد عكس ذلك. ونحن إذا كانوا صادقين في مزاعمهم فكان من الأفضل أن يأتوا بالصراحة ويعلنوا، لا يرسلوا باعتبار الرسائل الخفية والخاصة. آمل أن تكون الحكومة الأمريكية توضح موقفها بشكل جلي أن له وتشجب عملية الهجوم على المنشآت النووية، لأن العالم كله يشجب هذا الأمر. ونتوقع نحن أيضا أن الحكومة الأمريكية لإثبات حسن نواياها فيما يخص القضاء منشآت النووية أن تشجب الهجوم على هذه المنشآت النووية السلمية، وبصراحة تجر نفسها وتتنحى تنأى بنفسها عن هذه الساحة، ساحة المعترك هذه. أنا آمل أن يكون المجتمع الدولي يهتم بهذا الموضوع بشكل كاف، وفي أمام يتصدون للجرائم الكيان الصهيوني وعبور وتخطي إسرائيل عن كل الأصول والأعراف والمبادئ الدولية، ويتصدون لها ويردعونها، وهذه أفضل سبل لإيجاد الأمن والسلام في المنطقة والعالم. أشكركم وأشكر حسن استماعكم على الكلمة وحضوركم، وأطلب من المراسلين الأعزاء أن يتركوا الصالة، وأنا جاهز لأن كان أحد الحضور من السفراء الأعزاء أجيب على تساؤلاتهم، وشكرا لكم.
نعم مستمعين الأفاضل، كنا في هذه التغطية المباشرة وكنا مع كلمة لوزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقشي. خلال هذه الكلمة أكد السيد عراقشي على أهمية منطقة الخليج الفارسي وأي تطور عسكري فيها يمكن أن يورط العالم كله، وأيضا أشار إلى استهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمنشآت الاقتصادية للكيان الصهيوني، لأن الكيان الصهيوني هو كان من بدأ باستهداف منشآتين اقتصاديتين، وأيضا استهداف الكيان الصهيوني لحقل بارس كان خطيرا جدا لأنه خطير جدا عفوا لأنه سينقل الحرب للخليج الفارسي. وأيضا العدوان الصهيوني على إيران ما كان ليجري لولا الدعم الأمريكي، وأيضا أشار بأن هذا الدفاع من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية دفاع طبيعي عن الحق المشروع، ندافع عن أنفسنا في ظل هذا العدوان الغاشم. وأكد بأننا أي الجمهورية الإسلامية لا تريد جر هذه الحرب إلى الدول الأخرى، وهذه الحرب وهذا العدوان فرض عليها، وهذه الظروف فرضت على الجمهورية الإسلامية، وبكل صلابة ندافع. وأيضا بالنسبة للحقوق النووية أكد السيد عراقشي بأنه دائما في المفاوضات أكدنا على شرط الحفاظ على الحقوق النووية، هذا دائما كان شرطا في المفاوضات، وأيضا لو لم يكن ما حدث لكنا اليوم في مسقط في تتمة المفاوضات. وأيضا بالنسبة للولايات المتحدة قال السيد عراقشي أمريكا تقول إنها لم تتدخل في هذا العدوان، ونحن لا نصدق هذا الكلام، يجب توضيح موقف الحكومة الأمريكية بصراحة. أيها الأفاضل، نحن مع حضراتكم وهذه التغطية المباشرة من إذاعة طهران العربية. مستمعينا الأفاضل، أما الآن لدي ضيف في الاستوديو، أستضيف الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الفلسطيني معي في استوديو إذاعة طهران العربية. كل المرحب بك أستاذ حسن.
يا هلا بكم.
نعم، يعني قبل قليل كنا نستمع إلى كلمة الوزير الخارجية، وزير الخارجية الإيراني السيد عراقشي، وأشار إلى نقاط في غاية الأهمية، أشار إلى أهمية أهمية منطقة الخليج الفارسي والتطورات العسكرية في هذه المنطقة. ربما هذه التطورات ستورط العالم، ولكننا كجمهورية إسلامية إيرانية لا نريد ذلك. وبالنسبة لاستهداف المنشآت الاقتصادية، يعني الكيان الصهيوني هو الذي بدأ باستهداف منشآتين اقتصاديتين، كيف تعلق على هذا الموضوع؟
الموضوع الأساس الذي بدأه عرقجي هي عملية استمرارية المفاوضات أو إمكانية استمرارية المفاوضات. الواضح تماما أن إيران لم تغلق باب المفاوضات، بل الذي دخل على الخط وأغلق باب المفاوضات هو العدوان الذي قام به العدو الصهيوني على إيران. بطبيعة الحال في مسار العلاقات الدولية هناك مقولة معروفة تاريخيا خاصة في أوقات الصراعات، هذه المقولة تشير بكل وضوح إلى أن عندما تشرع المدافع بالعمل تسكت الدبلوماسية، وعندما تسكت المدافع تشرع الدبلوماسية. هذا ما أراد عرقجي تلخيصه بصراحة بصريح العبارة. والقضايا المتبقية مما تناوله السيد عرقجي في حديثه كانت بطبيعة الحال أنه أي عودة للمفاوضات مرهونة بإدانة الولايات المتحدة للعدوان على المنظومة
النووية
الإيرانية.
وهناك كانت دعوة من قبل السيد عراقجي لواشنطن أن تبرهن بشكل عملي على حيادتها وتندد باستهداف المنشآت النووية كما تفضلتم أستاذ حسن.
تحدد عراقجي في حديثه حددها تماما، والمسألة تماما أنه في نقطة تانية، أنه هذا العدوان لم يكن لينطلق لولا الدعم الأمريكي. وهنا يريد الحديث وبكل وضوح وكما توصلت إليه تحليلات المتابعين للأحداث حاليا على مستوى إيران ومستوى الصراع مع العدو الصهيوني ودخول أمريكا على الخط، بأن كل التصريحات الأمريكية التي سبقت العدوان على إيران كانت تقول بأن كان يعني يبرر لنفسه الرئيس الأمريكي يبرر لنفسه أنه ليس له أي علاقة بأي عدوان سيجري على الأرض، ولكن عمليا العدوان موجود. العدوان موجود. وبذلك توصلنا إلى نقطة هامة وكل المحللين توصلوا لها، أن أمريكا تلعب لعبة العصا والجزرة. أتريدون يعني تأتون إلى المفاوضات حسب الإملاءات الأمريكية، إذا لم تضخوا لهذه الإملاءات هناك العصا. العصا أمريكا اليوم لا تحميها، بل كلف نفسه بنيامين نتنياهو بحمل هذه العصا خدمة للإطار التاريخي الذي الكل يفهمه، بأن هذا الكيان وجد في هذه المنطقة كمخفر متقدم لحماية المصالح الغربية أو لتأدية دور لتمرير هذه المصالح. هذا ما وصلنا إليه اليوم من خلال مسار الأحداث التي نراها أمامنا. هنا المسألة أخلت من حق إيران على صعيد القانون الدولي الدفاع على نفسها كدولة ذات سيادة، والقانون الدولي يسمح لها بهذا الحق، لكن شريعة الغاب التي تود الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني تعميمها في هذا العالم هي شريعة مرفوضة تماما، والدول تفتش عن سيادتها وحريتها واستقلالها والخيارات في قراراتها أيضا وقرارها المستقل، ولكن الولايات المتحدة تريد من خلال الأحداث التي وعرقجي حددها بالتحديد أن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن كل ما تراه إيران اليوم، تريد تعميم سياستها من خلال مخفرها المتقدم في المنطقة وهو الكيان الصهيوني. إيران يعني في موازاة، لم ترفض الدبلوماسية. إيران لم ترفض الدبلوماسية وهي لم تقطع الخط الدبلوماسي قطعا،
والشاهد على ذلك كلام السيد عراقشي عندما قال لو لم تكن الأحداث الأخيرة لكنا اليوم في مسقط.
في المفاوضات.
في المفاوضات
في مسقط. هذه المسألة كثير هامة، أنه يريدون إخضاع المنطقة ومنها إيران واستبعاد إيران من المعادلة الدولية كمنطقة أو كعاصمة لها ثقلها على صعيد هذه المعادلة. يعني بالمفهوم كما نقول في التعابير السياسية، عملية تحجيم إيران ودورها السياسي على صعيد المنطقة وعلى صعيد العالم، وهو ما ترفضه إيران كدولة ذات سيادة حددت تحدد دساتيرها وقوانينها أنها دولة ذات سيادة ولها وجود في أي معادلة على صعيد العالم. يعني أمريكا تريد الكل أن يخضع لسياساتها، إيران ترفض هذا المبدأ وتقول بالحرف الواحد أو تحدد من خلال قوانينها ودساتيرها أنها صاحبة السيادة وأنها صاحبة قانون، ولن ترضخ لأي شيء لأي إملاءات أمريكية إن على صعيد الملف النووي أو غير الملف النووي.
نعم، بالنسبة للملف النووي أشار أيضا السيد عراقشي ضمن كلامه إلى الحقوق النووية الإيرانية، ودائما كان في المفاوضات يؤكد على شرط الحفاظ على الحقوق النووية. في سياق هذه الحرب التي نشاهدها، برأيك دكتور أستاذ حسن، كيف يكون موضوع النووي الإيراني؟ ماذا يكون مستقبل؟
حدد في نقطة مهمة كثير، أنه نحن كنا حسب الاتفاقات عملية تخصيب اليورانيوم كان ضمن الذي حدده الاتفاقات السابقة، ولكن الذي دفع إيران لرفع التخصيب هي عملية الاعتداءات الصهيونية على المواقع النووية الإيرانية، وهي الاعتداء الذي قام به العدو الصهيوني في ناتانز. بالتحديد كان مخفض، كان النسبة أقل من 60%، ولكن عندما قاموا بهذا الاعتداء رفعنا عملية التخصيب بنسبة 60% إلى ما أعلى من ذلك. نعم. أيضا، وهنا المسألة أنه إيران عندما تلتزم هنا يريدون، يعني نحن نعطي، يعني يريدون من إيران إعطاء كل شيء مقابل لا شيء، أو تحديد عملية نحن من يعني ترجع لسياسة الإملاءات التي تعتمدها الولايات المتحدة مع العديد من الدول، والدول تخضع لهذه السياسات. إيران خارج هذا النطاق، خارج نطاق الخضوع لقرارات الولايات المتحدة أو إملاءات الولايات المتحدة، والمعركة الأساس أو المواجهة الأساس التي نراها اليوم تأتي ضمن هذا الإطار، هل سنخضع أو نرفض الخضوع. إيران حددت مسارها أنه أي قرار تتخذه له استقلاليته بعيدا عن أي عمليات إملائية إن كانت من الولايات المتحدة. يعني منذ انتصار الثورة الإسلامية إيران كانت خارج نطاق سياسة الإملاءات، ليس من الولايات المتحدة فقط، بل من من يطلقون على أنفسهم الدول الكبرى أو المنظومات التي تطلق على نفسها القوى الكبرى. كانت إيران خارج نطاق الخضوع لإملاءات أي كان، إن كانت الولايات المتحدة أو غير الولايات المتحدة. ما نراه اليوم هو جزء من هذا الصراع، والذي يدخل في معادلة هذا الصراع عملية حرية القرار السياسي، حرية الخيار، حماية السيادة كاملا بعيدا عن أي سياسة هيمنة أو عملية إخضاع.
نعم، كما تفضلت وتأييدا لكلامك أستاذ حسن، يعني إيران بلد عريق، وهذا البلد له تاريخ عميق وكبير أيضا، ودائما إيران الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعيش معززة مكرمة إذا صح التعبير، وحتى في المعادلات السياسية كما تفضلت، يعني عندما كانت في مسار المفاوضات كانت تحافظ على الحقوق الدولية أيضا، ولكن نرى الانتهاكات جميعا، انتهاكات للقوانين الدولية من قبل الطرف المعادي، من قبل الكيان الصهيوني، وأكيد كان هناك بدعم من الولايات المتحدة والدول الغربية. في ظل هذه المطالبة من قبل يعني وزير الخارجية السيد عراقشي لأمريكا، برأيك هل أمريكا ترامب هل يعني تجيب على هذا التساؤل، وهل تبرهن بشكل عملي على مثلا إذا تريد أن تدعي بأنها في حيادية؟ يعني في الآونة الأخيرة نرى يعني تصريحات متذبذبة من الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب. المسألة الأساس هنا أن من يدعون لنفسهم أو المنظومات الدولية التي تدعي لنفسها مكانة خاصة على صعيد العلاقات الدولية، وهنا أشير بالتحديد إلى الولايات المتحدة، عندما يتجهون للتعامل مع الدول الأخرى لا يتجهون على أساس تعامل الند للند، بل تحجيم هذه الدول لإمكانية السيطرة عليها والتعامل معها حسب قانون أنت خاضع، عليك أن تلغي كل خياراتك.
نعم.
وهنا يتم عملية تهميش تماما للقانون الدولي وما يجيز به القانون الدولي لحرية وسيادة الدول والشعوب، يعني عملية كاملة، عملية الولايات المتحدة تنسخها نسخا كاملا عندما تريد التعامل مع الدول الأخرى. وهنا المسألة أن إيران كما ذكرت دولة ذات عمق تاريخي، لها مؤسساتها، لها قوانينها، لها دساتيرها، لها المنظومة التاريخية التي حافظت عليها وعملت عليها طوال عصور طويلة. هنا عملية تهميش، يعني عملية عندما تكون قوانين، عملية الإلغاء التي تقوم بها واشنطن لأي طرف آخر، أول مسحة تتجه إليه هي مسح الحضارة أو نسخ الحضارة تماما.
نعم.
وهذا ما تدل عليه يعني كافة الممارسات، ليس مع إيران فقط، مع كافة الدول، ولكن هناك دول تخضع للإملاءات الأمريكية، إيران خارج هذا الإطار. وهنا نرى أن الصراع يتطور ليس فقط كما ذكرت سبق وذكرت على صعيد الملف النووي، بل على صعيد العديد من الملفات التي تعيق مسار حرية الشعوب أيضا.
نعم، شكرا لهذه الإيضاحات أستاذ حسن. نتوقف عند هذه المشاركة وبعد ذلك نعود إليكم وإلى تعليقاتكم. نعم مستمعينا الأفاضل، لدينا مشاركة من اليمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أخي الكريم، إن العدوان الصهيوني، العدوان الغاشم الذي هو تجرأ بكل حماقة وبكل غباوة وبكل أنجهية ضد الجمهورية الإسلامية، فهذا العدوان عدوان بربري وعدوان لقد وجب القتال ضد العدو الصهيوني. إن هذا القتال قتال مقدس ضد الكيان، فمن كان مسلم ومن كان يدعي بالإسلام، في والله إنما معانا في الدنيا إلا متاع وغرور، وإن الجهاد أصبح ضد الكيان واجب على كل مسلم. أي حماقة هذا يقوم به هؤلاء أحفاد القردة، أحفاد الخنازير، أي عنجهية اليوم، لقد وجب القتال. فنقول للجمهورية الإسلامية، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، هؤلاء أعداء الله وأعداءنا. وتحياتي لكم، معكم أبو خولان من محافظة صنعاء.
شكرا للمستمع الكريم أبو خولان من صنعاء من اليمن. أستاذ حسن، بالنسبة لانعكاسات وردود الأفعال الإقليمية والدولية على هذا العدوان، برأيك هل كشفت هذه الردود الأفعال عن انقسامات أو ربما كشفت عن اصطفافات جديدة؟
عملية على المستوى الإقليمي، على المستوى الإقليمي علينا أن نعطي كل يعني كل بلد خصوصيته في التعامل، ولكن الواضح تماما إلا أن الكثير من هذه الدول لا تحترم خصوصيته، ولذلك لا نستطيع أن نقول بأن يعني الكثير من الدول نددت بالعدوان على إيران، ولكن الاتجاه أو التوجه للتوجه لإدانة عملية لهذا العدوان ليس هناك أي حراك بهذا الاتجاه، كما تعودنا الإدانات لفظية، ولكن المهم على المستوى الإقليمي بهذا الإطار أن يكون هناك تفاعل عملي للإدانة.
نعم.
يعني أن لا تقف القصة على حدود كما تعودنا،
المواقف مهمة.
يعني نعم. المواقف أن لا يعني أن لا يترجم الموقف على الأرض عمليا. نحن كل ما أدنا نعم أدنا، كيف
نعم.
تترجم الإدانة نقف هنا؟ لها حقوق، يعني دول هي قرارة وحرة في قرارها،
نعم.
ولكن أن تنعكس هذه القرارات خاصة عندما ترى أطراف هذا الإقليم، الدول هذا الإقليم بأن الدور آتي، ويعني وأكاد يعني أجزم بأن هذا الدور انتهى بعملية الخضوع للإملاءات حسب الخارطة الدولية أو السياسية أو التوزيع الجيوسياسي الحالي التي تريد الولايات المتحدة، ولذلك نرى أن هذه المواقف لا تتعدى حدود الإدانات. ومسألة مهمة، كثيرا ما أشارت إيران بهذا الصدد إلى التعاون الإقليمي وتوحيد القرار في وجه هذه الإملاءات، ولكن مسألة مهمة، وعلينا أن يعني نضع في رأس الثمن وفي توجهاتنا للمستقبل أن هذه الدول قائمة على معيار واحد، الدخول في المعادلة الدولية دون الاتجاه إلى معارضة ما تمليه الدول الكبرى.
نعم.
ولكن الموقف الإيراني يختلف تماما، هذا على صعيد المواقف الإقليمية. على صعيد المواقف الدولية ما زال الموقف يتراوح ما بين إدانة لهذا العدوان والتحرك يعني الحد من عملية التصعيد الجارية حاليا على الأرض.
طيب أستاذ حسن، إذا تسمح لي بهذا السؤال، ذكرت موقف بعض القوى الكبرى مثلا، أريد أن أسأل عن موقف روسيا والصين، هل ثمة رسائل متبادلة عبر وكلاء، وكيف ترى موقف روسيا وموقف الصين؟
روسيا بوتين، الرئيس بوتين أعلنها بوضوح، وكان هناك اتصال مع نتنياهو بهذا الموضوع، وكان هناك إدانة كمان.
نعم.
كان هناك إدانة من جانب موسكو للعدوان والدعوة إلى التهدئة، وكان هناك اتصال ما بين بوتين ونتنياهو لعملية التخفيف من حدة الصراع، كما ذكرت يعني كما أشار الإعلام الروسي بالتحديد. على الصعيد الصيني كان هناك إدانة تمام للعدوان على الأرض، ولكن عملية التناقضات الدولية الموجودة حاليا على الساحة الدولية بأن روسيا الآن ليس فقط، مع أنه هناك في تجديد على الموضوع على صعيد موسكو من جانب بوتين، هناك في تجديد على موضوع التهدئة والدخول على خط التهدئة، وكان هناك اتصال ما بين الرئيس بوتين والرئيس ترامب بموضوع التهدئة، إلا أن الأمور لم تفضي إلى شيء، والقرار بهذا الصعيد كما ذكر، كما أن الصينيين اتخذوا بهذا الموضوع، ولكن الصراعات ما بين موسكو وواشنطن وبكين وواشنطن أيضا في عدة اتجاهات على صعيد يعني موسكو، لا ليس يعني عملية التصعيد في المنطقة أو على أرضية العدوان على إيران ليس هي العملية الوحيدة أو المسألة الوحيدة التي تراوح أو تدور في فلك السياسة الروسية اليوم. هناك الصراع على مستوى أوكرانيا أيضا، على صعيد الصين هناك يعني هناك في اتفاقات ما بين الصين وموسكو، ما بين بكين وواشنطن بعدة مجالات، ولكن هناك خلافات أيضا. والتثبيت موقع موسكو وموقع بكين على مستوى أحداث المنطقة اليوم يأتي في إطار تجاذبي، يعني كيف سنتعامل مع واشنطن على أرضية هذا الصراع، أرضية هذا الصراع يعني كل ما يقدمونه عملية اقتراحات أو مساعدة على الحل، ولكن عملية الحسم ليس بيد بكين وليس بيد موسكو وليس بيد واشنطن أيضا. والقرار بهذا الصدد يعود لطهران تماما، لأنها هي الطرف الأساس في المعادلة، وهي في مواجهة عدو كسر طرق الدبلوماسية ككل بمساعدة وبغطاء أمريكي تمام.
نعم أستاذ حسن، بالنسبة لمحور المقاومة برأيك، هل يمكن أن يشكل هذا العدوان السافر، هذا العدوان الهمجي، فرصة لإعادة ترتيب الأوراق بين أطراف محور المقاومة والرد على جبهات متعددة؟
هنا كل محور، كل يعني كل طرف من هذا المحور عنده خصوصياته وعنده قراراته يعني وعنده أوضاعه الخاصة يعني في تختلف هذه المحاور بعملية موقفها، إلا أن هناك إجماع على أن الدفاع عن إيران هو واجب الجميع وعاصمة لمركز هذا لمركزية هذا المحور. وهنا أود القول تماما بأن اليمنيين جاهزون، وكذلك الأمر الأخوة في لبنان جاهزون لهذا الموضوع، لديهم خصوصياتهم، ولكن يبقى القرار إيراني. يبقى القرار إيراني. عندما تقول إيران، إيران لم تقول، ولكن المسألة أهم من أنه القرار إيراني، الرد إيراني والخيار إيراني.
نعم. بالنسبة هناك من يعني يؤمن بأن هذه القضية ستكون تبعاتها خطيرة جدا، وهناك سنشاهد تصعيدا خطيرا في المنطقة جراء هذه الحرب وجراء هذه الاشتباكات في المنطقة، كيف تفسر ذلك؟
الطرف الوحيد الذي يسعى إلى التصعيد هو العدو الصهيوني، لأنه ورقة إيران بالنسبة للعدو الصهيوني يعتبرها بالنسبة يعني ورقة وجود بالنسبة إما يعتبرها معركة وجود. إيران ويعني نتنياهو صرح بأكثر من مرة إنه هؤلاء الإيرانيون هم الذين يهددون الكيان، نظرا لعملية التزامهم بقضايا الشعوب وحرية الشعوب واستقلاليته، وهو ما يعيق تحرك الكيان الصهيوني في المنطقة ويحرك ويعيق أيضا تحرك الإدارة الأمريكية التي تريد فرض إرادتها على شعوب المنطقة وسيادة دول المنطقة. وهنا المسألة الوحيدة بأنه عملية التصعيد الذي يسعى إلى التصعيد لتغيير المعادلة هو العدو الصهيوني. دول المنطقة قائمة تاريخيا، لها مكانتها، لها دستورها، لها قوانينها، يعني مرتكزة تماما، ولكن الذي يدخل ويضع العقبات في مسألة سلام المنطقة وحريتها هو الكيان الصهيوني وما تمليه، والإملاءات الأمريكية لهذا الكيان وما والمحاولات لفرض هذه الإملاءات على دول وشعوب المنطقة.
نعم.
الطرف الوحيد هو العدو الصهيوني الذي يسعى إلى التصعيد، وإلا الأمور كانت جارية. الإيرانيون اتجهوا لمفاوضات الملف النووي، وكان هناك عدة إشارات حتى من الطرف الأمريكي أنه هناك في إمكانية توصل إلى اتفاق الذي كسر هذه المعادلة أو الذي وضع العراقيل في وجه هذا المسار هو الكيان الصهيوني. وكما سبق وذكرت الولايات المتحدة تريد إملاءات و قبلنا بهذه الإملاءات الأمر يعني مفتوح تماما. إن لم نقبل بهذه الإملاءات نعود للمغفر الذي يود تمرير سياسات الغرب في المنطقة.
نعم. سؤالي الأخير إليكم ويعني لو سمحتم باختصار أستاذ حسن، بالنسبة للدمار الذي يشهده اليوم الكيان الصهيوني بالنسبة للمباني والأماكن، يعني الدمار الشامل ولم يسبق له نظير منذ تأسيس الكيان الصهيوني اللقيط، برأيك هل هناك نتنياهو يواجه بعض الضغوطات من قبل المواطنين يعني الإسرائيليين مستوطنين عفوا نعم عفوا المستوطنين
يعني لا
لوقف في المسألة لوقف الهجمات
مع بداية العدوان على إيران كما تم استهداف قادة عسكريين وقادة عسكريين وعلماء يعملون في مجال النووي الإيراني. ونتنياهو تصور أنه حسم المعركة من أول لحظات، وهي العادة التي درج عليها هذا الكيان حسم المعركة بسرعة. إلا أن امتداد الصراع والرد الإيراني الذي جاء على عدوان الكيان الصهيوني غير المعادلة تماما، واليوم يجري الحديث عن طول مدة المواجهة وعن طول مدة يعني هذا الصراع، وهو الأمر الذي يخشاه الكيان. وهنا بالطبع
نعم.
مسألة هامة أنه المستوطنين غير قادرين على تحمل التكاليف، وهي تأتي في مجال يعني في أوقات حساسة وعصيبة بالنسبة لهذا الكيان. معركة غزة لم تنتهي، الصراع مع اليمن لم ينتهي، الجبهة اللبنانية صحيح. تم سحب قوات الاحتياط ونشر على الحدود اللبنانية السورية.
الوقت قد يداهمنا.
بدأت التكلفة التكلفة، وعلينا نحن بالنسبة لنا علينا أن نرى أمام نصب أعيننا
بعملية
تراكم.
شكرا جزيلا لكم أستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الفلسطيني، كنتم معنا في استوديو إذاعة طهران العربية. مستمعين الأفاضل، التغطية متواصلة ومستمرة، لكن بعد متابعة نشرة الأخبار.
الحديثة عشرة دخان في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يعلن استهداف منشآت ومراكز إمدادات الطاقة للكيان الصهيوني. مقتل 12 مستوطنا وإصابة أكثر من 100 آخرين إثر الهجمات الإيرانية على يافا وتل أبيب. طهران تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه عدوان الاحتلال على إيران. تفاصيل النشر. أعلنت قيادة حرس الثورة الإسلامية استهداف منشآت إنتاج وقود الطائرات المقاتلة ومراكز إمدادات الطاقة للكيان الصهيوني. بيان لحرس الثورة أوضح أن العملية تمت بعدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ في الموجة الجديدة من عملية الوهد الصادق الثالثة. وشدد البيان على أن العملية الهجومية للقوات المسلحة الإيرانية ستتواصل بوتيرة أشد وأوسع نطاقا في حال استمرار اعتداءات كيان الاحتلال على إيران. اعترف الإعلام العبري بمقتل 12 مستوطنا في حيفا وتل أبيب بعد تعرضهما للهجمات الصاروخية الإيرانية، وأكدت المصادر مقتل مستوطن وإصابة أكثر من 100 آخرين بالهجوم الصاروخي الأخير للقوات الإيرانية على باتيام ورحضات جنوبية تل أبيب. هذا وتتواصل عملية الإنقاذ للعالقين داخل أحد المباني الذي تعرض للقصف الإيراني في باتيام.